تفضل في نواقض الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سائر علماء المسلمين في كتابه مواقف الإسلام: اعلم أن مواقف الإسلام 10 مواقف. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
مواقف الإسلام: أولا، ليعلم المسلم الذي يريد لنفسه النجاة من عذاب الله أن الله أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأمر جميع المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإسلام والأخذ بها كلها وعدم ترك شيء منها. وكذلك قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ففي الآيات السابقة علق الله الهدى باتباع رسوله وطاعته، ذلك دل ذلك على أن التولي عن طاعته ينافي الهدى، فهو سبيل الضلال وعلامته. ولقد حذر الله تعالى في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر، فقال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قد بين هذه النواقض العشر، وهي التي إذا وقع المسلم في إحداها خرج من دين الإسلام وأصبح مرتدا تثبت له جميع أحكام الردة. وهذه النواقض التي ذكرها رحمه الله العشرة هي أهم النواقض وأظهرها وأكثرها وقوعا، وعامة النواقض ترجع إليها. وقد ألف الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابا أسماه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، هو مطبوع في الدرر السنية. الدرر السنية هذه مجموع لعلماء نجد، مسائل في العقائد، وكتاب نفيس. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: دراسة هذه النواقض مهمة جدا، وقد صنفوا فيها مصنفات وجعلوا لها مكانا في كتب الفقه، وهو حكم المرتد في كل كتاب من كتب الفقه، يجعلون له كتاب في حكم المرتد في المطولات والمختصرات. المطولات والمختصرات. ومن هو المرتد؟ المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة. قال بعض العلماء ترجع إلى 4 نواقض، وبعضهم قال إلى 5. الأول الردة بالقول، الردة بالقول كسب الله تعالى والعياذ بالله، أو سب رسوله، أو سب ملائكته، أو أحد من رسله، أو ادعاء النبوة، أو دعاء غير الله، أو الاستعانة والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والقبور وعمل السحر وتعلمه وتعليمه. ثالثا الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الصلاة غير واجبة، أو نحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا، ومثله لا يجهله أحد. رابعا الردة بالشك، الردة بالشك كمن شك في تحريم الشرك، أو شك في تحريم الزنا والخمر، أو شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا الردة بالترك، الردة بالترك كمن ترك الصلاة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها. والأحكام المترتبة على الردة بعد ثبوتها، ما هي الأحكام المترتبة؟ أولا استتابة المرتد، استتابة المرتد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال 3 أيام قبل منه وترد. ثانيا إن أبى أن يتوب وجب قتله، وهذا يرجع لمن؟ يرجع لولي الأمر، هو الذي يقيم الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثالثا يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له، وإلا صار فيئا لبيت المال من حين قتله، أو قيل من حين موته على الردة، وقيل من حين ارتداده. يصرف في مصارف المسلمين. رابعا انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه، فلا يرثهم ولا يرثونه. خامسا إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أورد المصنف رحمه الله هذه النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إن مما ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يتعلم هذه النواقض حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر. وذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه قال لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم أو يتسمون بالعلم ويقولون لا نكفر أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرقوا بين المسلمين، هكذا يقول. يقول الشيخ صالح سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام. فكلمة لا تفرقوا بين المسلمين كلمة حق والمراد بها باطل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرقوا بين المسلمين. لماذا؟ لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة. أورد المصنف رحمه الله الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك في عبادة الله عز وجل، وأورد المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك. ونقول أولا الشرك في عبادة الله هذا هو أعظم أنواع الردة، أعظم أنواع الردة، بأن يعبد مع الله غيره، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقيل الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. والشرك بالله هو أخطر الذنوب وأعظمها. وقد وقع في كثير ممن يدعون الإسلام ولا يسمونه باسم الشرك، يسمونه باسم التوسل، يسمونه باسم طلب الشفاعة، يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، أسماء لا تغير الحقائق. والمراد بالشرك الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام الشرك الأكبر كالذبح للجن أو للقبر، والأدلة على ذلك كثيرة. وقد ذكره الشيخ رحمه الله ومثل لذلك يعني بالذبح لغير الله والدعاء ودعاء غير الله عز وجل لأنه واقع ويتساهل الناس فيه، يذبحون لغير الله، يذبحون للجن اتقاء لشرهم، ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء، بل ربما هؤلاء السحرة والمشعوذين يلبسون على الناس، ربما يقولون نحن نعالج علاج طبيعي وهم في باطنهم سحرة. إذا جاءه شخص قالوا اذبح كبشا أسود على شعرة سوداء على كذا وكذا، هذا ذبح للجن، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس في الذبح لغير الله عليه السلام، مع أنه من الشرك الأكبر الخروج من الملة. فيرتد بذلك والعياذ بالله، ويقول أن الأمر سهل، والأمر خطير جدا. والشرك قد يقع في الربوبية، ويقع في الألوهية، ويقع في الأسماء والصفات. تفضل يا شيخ. ناصر جيب مويا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
فيقع الشرك في الربوبية. كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية، ويقع الشرك في الألوهية كأن يصرف شخص نوعا من العبادة لغير الله، ويقع الشرك في الأسماء والصفات كأن يصرف شخص بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله كعلم الغيب. علم الغيب ما اختص الله تعالى به، فهذا شرك في الأسماء والصفات. والشرك أعظم الظلم. ما هو الدليل على أن الشرك أعظم الظلم؟ إن الشرك ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك الله تعالى أخبر أن الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن لم يتب منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك الله تعالى أخبر أن من مات على الشرك الأكبر فإنه محرم عليه دخول الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك أخبر الله تعالى أن الشرك الأكبر يحبط. قال تعالى بعد ذكر الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. كذلك أخبر تعالى أن المشرك حلال الدم والمال، قال يرجع لولاة الأمور. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك الأكبر أكبر الكبائر، كما في الحديث أبي بكر الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. الشرك الأكبر أعظم الموبقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. قال العلماء: السحر من الشرك من ناحيتين، من ناحية الاستعانة بالشياطين، ومن ناحية ادعاء علم الغيب، ادعاء الغيب. ومما يجب أن يعلم أن أنواع التوحيد ثلاثة متلازمة، فمن شرك في نوع فهو مشرك في البقية. مثال ذلك: من دعا دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله فدعاؤه عبادة، وصرفها لغير الله شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك شرك في الربوبية. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت وفي أي مكان، وهذا شرك في الأسماء والصفات، وهذا شرك في الأسماء والصفات. يقول العلم: أنواع التوحيد متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: بعض الناس يقول: اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعبادة الأضرحة وعباد الأضرحة، واتركوا كل من عنده ردة، اتركوه ما دام أنه يدعو أو ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم. وواجب الملاحدة، وهكذا صرح أنه البنا، قال: الدعوات كلها تجتمع ضد الإلحاد. قال واجه الملاحدة. قال الشيخ صالح نقول هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة، لأن هؤلاء يدعون الإسلام، هؤلاء أمرهم مكشوف، أمرهم مكشوف. وأما هؤلاء فهم يدعون الإسلام، فهذا هو الناقض الأول، هو الشرك بالله، الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ناقض أخطر النواقض وأعظم النواقض، الشرك في عبادة الله عز وجل. وهذا ما يجب أن يجتهد أهل العلم في بيانه، بيان خطره، وأنه لا تصح للإنسان أي عبادة مع وجوده، لا تصح لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة مع وجود الشرك الأكبر، فهو يحبط الأعمال. يعني من يصلي الليل والنهار ويصوم لو صام الدهر لو حج كل عام، وهو يدعو البدوي من دون الله، يدعو الحسين، يدعو عبد القادر، يدعو عيدروس، يدعو بن علوان، حمد النيل وغيرهم من الأموات، يدعوهم ويسألهم ويستغيث بهم من دون الله عز وجل، لا تنفعه تلك العبادات، لأنه أخل به الركن الأول من أركان الإسلام، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الركن شرط في صحة باقي الأركان، وهذا هو أخطر مرض يجب أن يواجه، هو الشرك بالله عز وجل، أخطر مرض. إذا كانت كورونا العالم كله استنفر من أجلها ولا طيب لمواجهة هذه الأمراض، فالشرك أخطر الأمراض، بل إنه موت للنفوس، أو من كان ميتا فأحييناه، من مات على الشرك فهو على خطر عظيم، محرم عليه الجنة ومأواه النار كما أخبر الله عز وجل. لكن لو مات الإنسان من مرض وهو على عقيدة طيبة فهذا يرجى له خير. ولهذا الشيخ حافظ رحمه الله يقول ويتحدث عن الشركيات في بعض بلاد الإسلام، يقول فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام، محنة عظيمة. وهذا هو أعظم ما يجب أن يواجه وأن يعالجه، الشرك بالله. يجب أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة، تدرس كتب العقيدة في المساجد، في استخدام القنوات الحديثة بشرح كتب العقيدة ونفع الناس، حتى يعرف الناس خطر الشرك، وأنه يجب إفراد الله تعالى بالعبادة. قال الشيخ حافظ أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. التوحيد كما قال الإمام المجدد أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ولهذا كل الأنبياء بدأوا دعوتهم بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. قال ابن القيم التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل. فأي داعية لا يبدأ بالتوحيد ولا يعتني بالتوحيد فدعوته فاشلة على غير منهاج النبوة، لأنه ما سلك الطريق الصحيح في الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله خالصة لله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال له ابدأ بالرقائق كما يفعل الإخوان. يقول محمد حامد الفقي نصح حسن قال له ابدأ بالتوحيد، فقال ما نحب أن ننفر الناس وهم يحرصون على سياسة التجميع. تجميع على ماذا؟ على الجهل. مشرك وقبوري ورافضي وفلان على التجميع. يقول الشيخ صالح الحيدان الذين يقولون أول شيء نجمع وبعدين نعلم ود. طيب لو مات قبل ما تعلم التوحيد وش الفائدة؟ يموتوا على الشرك. أول شيء يعلمون العقيدة التوحيد ونبذ الشرك، هذا هو الواجب الذي يجب أن يبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل في نواقض الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سائر علماء المسلمين في كتابه مواقف الإسلام: اعلم أن مواقف الإسلام 10 مواقف. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
مواقف الإسلام: أولا، ليعلم المسلم الذي يريد لنفسه النجاة من عذاب الله أن الله أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأمر جميع المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإسلام والأخذ بها كلها وعدم ترك شيء منها. وكذلك قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ففي الآيات السابقة علق الله الهدى باتباع رسوله وطاعته، ذلك دل ذلك على أن التولي عن طاعته ينافي الهدى، فهو سبيل الضلال وعلامته. ولقد حذر الله تعالى في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر، فقال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قد بيّن هذه النواطر العشر وهي التي إذا وقع المسلم في إحداها خرج من دين الإسلام وأصبح مرتدا تثبت له جميع أحكام الردة. وهذه النواقض التي ذكرها رحمه الله العشرة هي أهم النواقض وأظهرها وأكثرها وقوعا، وعامة النواقض ترجع إليها. وقد ألف الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابا أسماه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، هو مطبوع في الدرر السنية. الدرر السنية هذه مجموع لعلماء نجد مسائل في العقائد، وكتاب نفيس. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: دراسة هذه النواقض مهمة جدا، وقد صنفوا فيها مصنفات وجعلوا لها مكانا في كتب الفقه، وهو حكم المرتد في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون له كتاب في حكم المرتد في المطولات والمختصرات. المطولات والمختصرات. ومن هو المرتد؟ المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة. قال بعض العلماء ترجع إلى 4 نواقض، وبعضهم قال إلى 5. الأول الردة بالقول، الردة بالقول كسب الله تعالى والعياذ بالله، أو سب رسوله، أو سب ملائكته، أو أحدا من رسله، أو ادعاء النبوة، أو دعاء غير الله، أو الاستعانة والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والقبور وعمل السحر وتعلمه وتعليمه. ثالثا الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الصلاة غير واجبة، أو نحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا ومثله لا يجهله أحد. رابعا الردة بالشك، الردة بالشك كمن شك في تحريم الشرك، أو شك في تحريم الزنا والخمر، أو شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا الردة بالترك، الردة بالترك كمن ترك الصلاة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها. والأحكام المترتبة على الردة بعد ثبوتها، ما هي الأحكام المترتبة؟ أولا استتابة المرتد، استتابة المرتد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال 3 أيام قبل منه وترد. ثانيا إن أبى أن يتوب وجب قتله، وهذا يرجع لمن؟ يرجع لولي الأمر هو الذي يقيم الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثالثا يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له وإلا صار فيئا لبيت المال من حين قتله أو قيل من حين موته على الردة وقيل من حين ارتداده، يصرف في مصارف المسلمين. رابعا انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه، فلا يرثهم ولا يرثونه. خامسا إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أورد المصنف رحمه الله هذه النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن مما ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يتعلم هذه النواقض حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر. وذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه قال: لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم أو يتسمون بالعلم ويقولون: لا نكفر أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرقوا بين المسلمين. هكذا يقول. يقول الشيخ صالح: سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام. فكلمة لا تفرق بين المسلمين كلمة حق والمراد بها باطل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرقوا بين المسلمين. لماذا؟ لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة. أورد المصنف رحمه الله الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك في عبادة الله عز وجل، وأورد المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك. ونقول أولا: الشرك في عبادة الله هذا هو أعظم أنواع الردة، أعظم أنواع الردة، بأن يعبد مع الله غيره، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقيل الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، والشرك بالله هو أخطر الذنوب وأعظمها. وقد وقع في كثير ممن يدعون الإسلام ولا يسمونه باسم الشرك، يسمونه باسم التوسل، يسمونه باسم طلب الشفاعة، يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، أسماء لا تغير الحقائق. والمراد بالشرك الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام الشرك الأكبر كالذبح للجن أو للقبر، والأدلة على ذلك كثيرة. وقد ذكره الشيخ رحمه الله ومثل لذلك يعني بالذبح لغير الله والدعاء ودعاء غير الله عز وجل، لأنه واقع ويتساهل الناس فيه، يذبحون لغير الله، يذبحون للجن اتقاء لشرهم، ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء، بل ربما هؤلاء السحرة والمشعوذين يلبسون على الناس، ربما يقولون نحن نعالج علاج طبيعي وهم في باطنهم سحرة. إذا جاءه شخص قال اذبح كبشا أسود على شعرة سوداء على كذا وكذا، هذا ذبح للجن، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس في الذبح لغير الله عليه السلام، مع أنه من الشرك الأكبر الخروج من الملة. فيرتد بذلك والعياذ بالله، ويقول أن الأمر سهل، والأمر خطير جدا. والشرك قد يقع في الربوبية ويقع في الألوهية ويقع في الأسماء والصفات. تفضل يا شيخ. ناصر جيب مويا.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. الله أكبر.
فيقع الشرك في الربوبية، كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية. ويقع الشرك في الألوهية، كأن يصرف شخص نوعا من العبادة لغير الله. ويقع الشرك في الأسماء والصفات، كأن يصف شخص بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله كعلم الغيب. علم الغيب ما اختص الله تعالى به، فهذا شرك في الأسماء والصفات. والشرك أعظم الظلم. ما هو الدليل على أن الشرك أعظم الظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك الله تعالى أخبر أن الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن لم يتب منه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك الله تعالى أخبر أن من مات على الشرك الأكبر فإنه محرم عليه دخول الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك أخبر الله تعالى أن الشرك الأكبر يحبط. قال تعالى بعد ذكر الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. كذلك أخبر تعالى أن المشرك حلال الدم والمال هذا يرجع لولاة الأمور. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك الأكبر أكبر الكبائر كما في حديث أبي بكر الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. الشرك الأكبر أعظم الموبقات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. قال العلماء السحر من الشرك من ناحيتين، من ناحية الاستعانة بالشياطين ومن ناحية ادعاء علم الغيب، ادعاء الغيب. ومما يجب أن يعلم أن أنواع التوحيد ثلاثة متلازمة، فمن راك في نوع فهو مشرك في البقية. مثال ذلك من دعا دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله فدعاؤه عبادة وصرفها لغير الله شرك في الإلهية وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك شرك في الربوبية. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت وفي أي مكان، وهذا شرك في الأسماء والصفات، وهذا شرك في الأسماء والصفات. يقول العلم أنواع التوحيد متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: بعض الناس يقول اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعبادة الأضرحة وعباد الأضرحة، واتركوا كل من عنده ردة، اتركوه ما دام أنه يدعو أو ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم. وواجب الملاحدة، وهكذا صرح أنه البنا قال: الدعوات كلها تجتمع ضد الإلحاد. قال هنا قال: واجه الملاحدة. قال الشيخ صالح: نقول هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة، لأن هؤلاء يدعون الإسلام، هؤلاء أمرهم مكشوف. وأما هؤلاء فهم يدعون الإسلام، فهذا هو الناقض الأول، هو الشرك بالله، الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ناقض، أخطر النواقض وأعظم النواقض الشرك في عبادة الله عز وجل. وهذا ما يجب أن يجتهد أهل العلم في بيانه وبيان خطره، وأنه لا تصح للإنسان أي عبادة مع وجوده، لا تصح لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة مع وجود الشرك الأكبر، فهو يحبط الأعمال. يعني من يصلي الليل والنهار ويصوم لو صام الدهر لو حج كل عام، وهو يدعو البدوي من دون الله، يدعو الحسين، يدعو عبد القادر، يدعو عيدروس، يدعو بن علوان، حمد النيل وغيره من الأموات، يدعوهم ويسألهم ويستغيث بهم من دون الله عز وجل، لا تنفعه تلك العبادات، لأنه أخل به الركن الأول من أركان الإسلام، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الركن شرط في صحة باقي الأركان، وهذا هو أخطر مرض يجب أن يواجه، وهو الشرك بالله عز وجل، أخطر مرض. إذا كانت كورونا العالم كله استنفر من أجلها وهذا طيب لمواجهة هذه الأمراض، فالشرك أخطر الأمراض، بل إنه موت للنفوس، أو من كان ميتا فأحييناه. من مات على الشرك فهو على خطر عظيم، محرم عليه الجنة ومأواه النار كما أخبر الله عز وجل. لكن لو مات الإنسان من مرض وهو على عقيدة طيبة فهذا يرجى له خير. ولهذا الشيخ حافظ رحمه الله يقول ويتحدث عن الشركيات في بعض بلاد الإسلام، يقول: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. محنة عظيمة، وهذا هو أعظم ما يجب أن يواجه وأن يعالج، هو الشرك بالله. يجب أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة، تدرس كتب العقيدة في المساجد، استخدام القنوات الحديثة بشرح كتب العقيدة ونفع الناس، حتى يعرف الناس خطر الشرك، وأنه يجب إفراد الله تعالى بالعبادة. قال الشيخ حافظ: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. التوحيد كما قال الإمام المجدد أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ولهذا كل الأنبياء بدأوا دعوتهم بالتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل. أي داعية لا يبدأ بالتوحيد ولا يعتني بالتوحيد فدعوته فاشلة على غير منهاج النبوة، لأنه ما سلك الطريق الصحيح في الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله خالصة لله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال له ابدأ بالرقائق كما يفعل الإخوان. يقول محمد الحامد الفقي نصح حسن قال له ابدأ بالتوحيد، فقال ما نحب أن ننفر الناس وهم يحرصون على سياسة التجميع. تجميع على ماذا؟ على الجهل، مشرك وقبوري ورافضي وفلان، على التجميع. يقول الشيخ صالح الحيدان الذين يقولون أول شيء نجمع وبعدين نعلم طيب لو مات قبل ما تعلم التوحيد وش الفائدة؟ يموتوا على الشرك. أول شيء يعلمون العقيدة التوحيد ونبذ الشرك، هذا هو الواجب الذي يجب أن يبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله.